بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا فنعجز ولا إلى الناس نضيع. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بالسوء ما عندنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الحكمة من الابتلاء فظهور الفساد في الأرض عقاب من الله لعباده العاصين، ولكنه عقاب يحمل في طياته رحمة بهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الحكمة من أحداث الحياة. لله عز وجل حكمة من وراء كل حدث يحدث للعبد في يومه، فما أحداث الحياة إلا آيات تعريف بالله عز وجل وقدره العظيم، وبالنفس وقدرها الصغير، وبالدنيا وقدرها الحقير، والآخرة وقدرها المهول. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. وعندما يحسن الواحد منا قراءة تلك الآيات والرسائل فإن هذا من شأنه أن يعظم قدر الله عنده ويصغر قدر نفسه، ومن شأنه كذلك أن يجعله يتجافى عن دار الغرور وينيب إلى دار الخلود. ومن نماذج هذه الرسائل حدوث أشياء لا يريدها الإنسان، ولو كان يعلم بإمكانية حدوثها لأخذ حيطة. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالإنسان علمه محدود جاهل بالغيب، وهذا من شأنه إذا أحسن التعامل مع أحداث الحياة التي تؤكد تلك الحقيقة أن يؤدي به إلى استصغار قدر نفسه والتعلق الدائم بربه. ومن هذه الرسائل رؤية الأشياء المخيفة كالحيوانات المفترسة، ورؤية الفيران والحشرات المقززة، فهذه رسالة تذكير بحقيقة ضعفنا، ومن ثم مدى احتياجنا لحماية الله لنا. ومنها رسائل التذكير بمدى عجزنا عن إنفاذ إرادتنا، ويمثلها قوله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وصور ذلك كثيرة، فأنت تريد النوم فيصيبك الأرق، وتريد الاستيقاظ في وقت ما فلا تستيقظ، تريد أن تلد زوجتك ذكرا فتلد أنثى. ومنها رسائل التذكير بمدى فقرنا إلى الله عز وجل: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. وأشكال هذه الرسائل كثيرة، ويمثلها المرض في جميع صوره، ويمثلها المرض بجميع صوره، ونقص الإمدادات كانقطاع الماء وتعطيل الدابة، ومنها رسائل التذكير بحقارة الدنيا وأنها دار فراق كالموت المفاجئ للبعض وتغير أحوال الناس من الصحة للمرض ومن العز للذل ومن الغنى للفقر نماذج قرآنية ومع إفاضة القرآن في بيان صور الحكمة فقد أفاض كذلك في بيان نماذج تطبيقية لها حدثت على مر الأزمان والعصور من ذلك ما حدث لأهل الكهف فقد ظلوا نائمين 300 عام لماذا هذا الوقت بالذات ولماذا استيقظوا فترة قليلة ثم ماتوا بعدها كل ذلك لحكم عظيمة وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها لقد بعثوا في زمان ينكر بعض الناس فيه البعث ولإثبات تلك القضية أحياهم الله ثم أماتهم بعد انتهاء مهمتهم ورؤيتهم تمكين الدين ومن النماذج كذلك ما حدث لفرعون وقومه من ابتلاءات بين لنا القرآن الحكمة من ورائها بقوله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون وفي قصة موسى عليه السلام مع الخضر أبلغ مثال لمظاهر الحكمة في المشيئة والتي تبدو من الناحية الظاهرية مؤلمة أو غير منطقية أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وتجلت مظاهر الحكمة العظيمة في غزوة بدر فالصحابة خرجوا يريدون العير والله يريد أن ينتصر الحق ويزهق الباطل يريد من المسلمين أن يقاتلوا الكفار والمسلمون خائفون لأنهم لم يخرجوا من أجل ذلك ولم يستعدوا له كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين أعمال يفضل القيام بها وبأمثالها 1- تتبع مظاهر الحكمة والنماذج التطبيقية لها من خلال وردنا القرآني وحبذا لو تم تخصيص ختمة وأكثر لهذا الموضوع المهم مع العمل الدائم على تجاوب الفكر مع المشاعر حتى يرسخ مدلوله في العقل والقلب وينعكس على السلوك 2- التفكر في مخلوقات الله والاجتهاد في البحث عن الحكمة من خلقها أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فننظر إلى السماء ونتفكر فيها وفي حكمة خلقها بهذا الاتساع وننظر إلى السحاب وإلى الجبال وإلى كل شيء تأمل معي قوله تعالى أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. أرأيت الحكمة من خلق الورود والأزهار وغيرها من النباتات والتي من شأنها أن تثير البهجة في النفس لينطلق الإنسان بعد رؤيتها فرحا سعيدا فيؤدي العبادة بروح جديدة وهكذا. ثلاثة، التفكر في خلق الإنسان وما فيه من حكم عظيمة، ومن ذلك التفكر في العين، ولماذا لم تكن الرؤية بعين واحدة، والتفكر في مكانها لو كان أعلى من ذلك وأسفل من ذلك، والتفكر في مكان الأذنين وتركيبهما والفم، ولما هو في هذا المكان، والشفتين، ولماذا لا يوجد بهما عظام، واليدين ووضع الأصابع والمفاصل فيهما، وهكذا. أربعة، التفكر في أحداث الحياة وحسن قراءة الرسائل الإلهية التي يرسلها الله لعباده، والاجتهاد في معرفة الحكمة من ورائها، وهذا يشمل كل ما يمر بالإنسان من أحداث فهناك رسائل من ونقص في صحة أو مال أو تفكر أو رزق، فهناك رسائل منع ونقص في صحة أو مال أو تفكير أو رزق، وهناك رسائل عطاء وتوفيق، وهناك رسائل عزة وقهر كالمرض والأرق والنسيان، وهناك رسائل تعريف بحجم الإنسان وأنه ضعيف وفقير ومحتاج إلى الله في كل طرفة عين، والسعيد من أحسن قراءتها وتعرف من ورائها على الله الحكيم. النموذج الثالث عشر، الإيمان بالله العزيز، العزة الرفعة، والله عز وجل عزيز عزة مطلقة ودائمة. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ولا يملك أحد من البشر شيئا من العزة، فالكل سواء. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم، فلا قوة إلا قوة الله، ولا قدرة إلا قدرته، ولا ملك إلا ملكه، ولا علم إلا علمه، ولا مشيئة إلا مشيئته، ولا رفعة إلا به سبحانه. فالبشر جميعا يستوون أمام الله عز وجل في ذلهم وعدم وجود شيء ذاتي يرتفعون به، وفي نفس الوقت فإن قيمتهم عنده يحددها إيمانهم وتقواهم. وأنتم لعلون إن كنتم مؤمنين. فالعلو عند الله مرتبط بالإيمان، وعلى قدر الإيمان يكون العلو. فإذا نقصت قيمة العبد عند ربه وظل يهوي شيئا فشيئا، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. أهمية الإيمان بالله العزيز، الإيمان العميق واليقين الراسخ بهذا الجانب المهم له دور كبير في تخليص العبد من كل صور العزة الزائفة التي يدعيها، مثل العزة بالمال أو بالجاه أو بالمنصب أو بالشباب أو بالسبق أو باللغة أو بالنسب أو بالأصدقاء أو بالقوة أو بالجمال. ومن فوائده كذلك أنها تطرحه ذليلا منكسرا على باب مولاه يلتمس منه العزة، فهو بدونه لا قيمة له، لا مال، لا قوة، لا قدرة، لا علم، لا أي شيء. ومن ثماره أيضا أنها تبعد عن العبد التفاخر والمباهات والتكبر على الآخرين، ولما لا. ومن خلال عمق الإيمان بالله العزيز يرى العبد حجمه الحقيقي، ويرى في الوقت نفسه حقيقة ما حباه الله من أسباب، وأنه سبحانه وتعالى لو شاء أن يرفعها عنه لرفعها وقت ما شاء. ومن الثمار المرجوة كذلك عدم التذلل للمخلوقين، وكيف يذل نفسه لعبد ذليل مثله. إنه عز المعرفة بالله العزيز الذي يملك وحده كل شيء، والأمر كله بيده، وله مقاليد السماوات والأرض. ومنها العزة على الكافرين، ومبعث هذه العزة هو الانتساب إلى الله عز وجل، وليس مبعثها شيئا ذاتيا. فالمؤمن يرى الكافر على حقيقته عبدا ذليلا مهانا عند الله بكفره، يراه فيردد. والمرء من غير دين لا يسوى في الكون شيئا. من صور العزة الإلهية، والصور الإلهية للعزة تشمل كل الجوانب التي بها تكون الرفعة، ومن ذلك عزة الملك. فالله عز وجل يملك الكون كله، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ولا أحد غيره يملك أي شيء مهما كان حجمه ولو مثقال ذرة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. حتى الملائكة والرسل والأنبياء لا يملكون شيئا في هذا الكون، ليس لك من الأمر شيء. فكل ما في أيدينا وما حولنا ملك لله عز وجل. وآتوهم مما لله الذي آتاكم. أما ما عندنا من أشياء نمتلكها فما هي إلا هبات ومنح من الله عز وجل على سبيل الإعارة، وليست على سبيل الملك الحقيقي، بمعنى أنه سبحانه وتعالى هو مالكها الحقيقي. وستؤول إليه لا محالة. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. وصاحب هذا الملك المطلق له وحده الحق في المنع والعطاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وله وحده الحق في التشريع. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم. وله وحده الحق في أن يعاقب أو يغفر. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. عزة القوة. فالله عز وجل يملك القوة جميعا. ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. ولا توجد قوة في هذا الكون غير قوته، وكل قوة نراها في مخلوق فصاحبها لا شك يستمدها من الله عز وجل، فلا حول ولا قوة إلا بالله. تأمل معي قوله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فالآية تؤكد لنا حقيقة القوة التي نراها في أبداننا حال الشباب، وأن الذي يعيرنا إياها هو الله، وأنه سبحانه يأخذها منا عند التقدم في السن. فالمغرور بقوته من البشر هو الذي يظن أن لديه قوة ذاتية وينخدع فيما حباه الله من أسباب القوة ويظن أنها ملك له. عزة العلم، فالله عز وجل عنده العلم جميعا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فما من علم يتعلمه الإنسان إلا من الله مصدره. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا يقدر أحد أن يعرف شيئا من علم الله إلا بالله، ولا يحيطون بشيء من علمه. فالقدرة كلها لله، وما من قدرة نراها لمخلوق من المخلوقات إلا ويستمدها من الله عز وجل. فقدرة البذرة على الإنبات والنار على الإحراق، فالقدرة كلها لله، وما من قدرة نراها لمخلوق من المخلوقات إلا ويستمدها من الله عز وجل. فقدرة البذرة على الإنبات والنار على الإحراق والماء على الإرواء والشمس على الإضاءة والدفء، وكذلك قدرة اللسان على الكلام والعين على الرؤية واليد على البطش والأذن على السمع، كل ذلك مستمد من الله عز وجل لحظة بلحظة وآنا بآن. وأنه هو أمات وأحيا، فلا قدرة لمخلوق إلا بالله. عزة القضاء، الله عز وجل في قضائه لا يملك أحد سواه إنفاذ مشيئته، فلا مشيئة إلا به. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فكل شيء يحدث في الكون فبعلم الله وإذنه ومشيئته. ولو شاء ربك ما فعلوه. عزة الرحمة، لله عز وجل خزائن الرحمة كلها، يرحم بها من يشاء من عباده ويضعها في قلب من يشاء من عباده. فبما رحمة من الله لنت لهم، وإذا منحها لعبد فلا يمكن لأحد أن يسلبها منه، وإن منعها عن عبد فلا يمكن لأحد أن يستجلبها له. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. عزة النصر، فالنصر من عند الله لا من عند البشر، وما النصر إلا من عند الله. إن الله عزيز حكيم، ومهما كانت الأسباب التي يتفوق بها الطرف على آخر فهي في النهاية لا تستجلب النصر. فالنصر من عند الله لا من عند البشر، وما النصر إلا من عند الله. إن الله عزيز حكيم، ومهما كانت الأسباب التي يتفوق بها طرف على آخر فهي في النهاية لا تستجلب النصر. فلقد جعل سبحانه النصر من عنده وحده. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. إن الله، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فلا يوجد طريق يؤدي إلى النصر إلا ويبدأ من عند الله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.